بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الروضة الندية للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحم الله الجميع. وكان في آخر ما أخذنا ما قرئ من بحث في مسألة الماء إذا لاقته نجاسة، وهو أنه لا فرق بين قليل وكثير في ذلك إذا لم تتغير أحد أوصافه، وهي كما طول فيها المصنف رحمه الله وقرر من عويصات المسائل، وذلك راجع لما يظهر للمجتهد من تعارض الأدلة. وقد طول رحمه الله تعالى في الكلام على بحث هذه المسألة، وأتى بحجج كل فريق وكل مذهب، وإن كان في بعض المواضع جاء به على جهة الإجمال. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، لأن الكلام كله قد قرئ، سنلخص مراداته وما كان من مهمات البحوث، فربما نحيل على مواطنها كالكلام على تخريج حديث القلتين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الماتن ولا فرق بين قليل وكثير، قال هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، ثم بين المراد بالقلة والكثرة، فقال أن الكثرة ما أو المراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. إذن فالصورة الأولى لهذه المسائل هي أن العلماء أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وردت عليه نجاسة فغيرت أوصافه، وهي الطعم أو اللون أو الريح أو أحد هذه الأوصاف، فإنه ماء نجس. وهذا الإجماع تقدم أيضا حكايته. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الخلاف بينهم في مسألة القليل والكثير من جهة سببه، وأن القول الأول هو أن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما، وهذا تحديد عام، لأنهم بعد ذلك اختلفوا في حد القلتين. لكن قبل هذا بين أن سبب هذا القول هو الحديث الوارد، ألا وهو ما جاء في حديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: وفي لفظ أحمد لم ينجسه شيء، وفي لفظ أبي داود لم ينجس. وذكر من خرجه بهذه الألفاظ، ثم قال: ولكنه حديث وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه. وأحسن مواطنه وكلام الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، فإنه قد ضعف هذا الحديث من جهة الرواية من أكثر من 12 وجها، ومن جهة الدراية ناقش الجمع بين الأدلة الواردة التي قد يظهر منها التعارض في مسألة المياه. وقد ضعف الحديث قبله شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وضعفه قرينه وصنه شيخ الإسلام في زمانه أيضا حافظ المزي رحم الله الجميع. وهذا القول في الحقيقة هو الذي تطمئن إليه النفس، وإن كان قد دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره كالشيخ ناصر في الإرواء حافظ في التلخيص عن هذا الحديث، ومالوا إلى أنه حديث حسن، وأجابوا عن مواطن الاضطراب فيه. لكن الذي يترجح أن حديث القلتين حديث ضعيف، ومع ضعفه فإن دلالته دلالة مفهوم كما سيأتي، ومع دلالته في المفهوم فإن المفهوم متنازع فيه في جهة القدر الذي ينتهي إليه تنتهي إليه أو تبتدئ به القلة. ثم قال: وقد دل هذا الحديث على أن ما هذا وجهه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث. ولكنه كما قيد أو كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع، كما قيد حديث الماء، انتبه إلى هذه المسألة، ولكنه كما قيد حديث الماء حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، وهي ما جاءت في حديث أبي أمامة الذي تقدم الكلام عليه، إلى أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه. فإن هذه الرواية مع الإجماع قيدت حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. أين سيكون استصحاب المصنف لهذه المسألة؟ لاحظ، قال: كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة. فأراد أن يستصحب الإجماع إلى مورد النزاع، يعني أراد أن يستصحب إجماعهم في تقييدهم حديث أبي سعيد بزيادة حديث أبي أمامة وهي الأوصاف، فإن هذا أيضا القيد يستصحب في حديث ابن عمر، وهذه مناقشات على اعتبار قول من صحح الحديث أو رأى أنه ثابت ولو بأنه حسن. يقول رحمه الله: فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. هذا ما أراده من الجواب على هذا الحديث على افتراض صحته. ثم قال: وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتة، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير. ثم قال بعد ذلك: وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين، لاحظ مفهوم، وهذا المفهوم من جهة العدد ومن جهة المخالفة، من أن ما دونهما قد يحمل الخبث، لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. وما زال يناقش أن مفهوم هذا الحديث يحمل على القيد، ويرجح هذا بهذه الطرق. ثم قال: ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، أن الشارع قد نفى النجاسة. لماذا؟ يقول: لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء، كما في حديث أبي سعيد المتقدم. ولاحظ أن حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء أصل في الباب عند عامتهم، إلا ما تراه من التردد والاضطراب في مذهب الحنفية. يقول: وما شهد له فاها على الماء المقيد بالقلتين، كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا، هو حديث القلتين. يقول بعد ذلك: وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام. ما اللفظ الذي هو أعم صيغ العام؟ لا ينجسه شيء. من أين أخذنا العموم؟ شيء هنا نكرة، ولا هذه نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لكن المشكل هو قول المصنف رحمه الله بأن هذه الصيغة هي أعم صيغ العموم، والذي عليه عامة الأصوليين أن هذه الصيغة ظاهرة في العموم وليست نصية، وأن أقوى صيغ العموم هي النصية، وهي المدخل عليها بعد لا النافية وقبل النكرة من الاستغراقية، لأنها تستغرق جميع أفراد العام. مثلا لو قال في مثل هذا اللفظ: لا ينجس منه شيء، فإن هذا يكون نصا في العموم. وأرجو أن يكون الكلام واضحا، لأنه ناقش مسائل أصولية أو عدة من المسائل الأصولية. قال: وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية: لم ينجس شيء. وهذا أيضا عام، لم ينجس شيء، يريد الإشارة إلى لفظ أحمد في حديث القلتين، فإن رواية الإمام أحمد جاءت بهذا اللفظ: لم ينجس شيء. فإذا ماذا تحصل؟ تحصل هذان العمومان. من أين نأخذ هذا؟ يقول: فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر. هذا عموم لا ينجسه شيء بدون حال مع القلتين. ثم قال: يعني إن الماء لم ينجسه شيء، يعني في الحديثين، يدل على العموم، وهو أن كل ماء على وجه الأرض طاهر. ثم قال: إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير الماء نجيسا. طيب، هذان العمومان في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد، هل هناك ما يخصصهما؟ لاحظ كيف سيناقش المصنف رحمه الله تعالى. هو كما مر معنا في القراءة في الأسبوع الماضي، لخص مجمل ما تكلم به الشوكاني رحمه الله تعالى في كتبه وأحال على ذلك. يقول: كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها. فإذا هذا الإجماع قطع هذا العموم، وقطع الأخذ بهذا العموم، مع أن الرواية التي ورد فيها أو التي ورد عليها رواية ضعيفة كما مر معنا في الدرس الماضي. وهذا مما يدلك على أن الصديق حسن خان وقبله الشوكاني ومن شهر عنه بأنه ينازع في الإجماع، لا ينازعون في الإجماع الذي لا قائل بخلافه. وإلا مع هذا، فإن بعض الحنفية في ظاهر قولهم يقولون بهذا، يعني يقولون بمنازعة الإجماع في الماء الكثير وأنه ينجس حتى وإن لم تتغير أوصافه. بعضهم ينسب هذا إلى جمهورهم. يقول، لاحظ كيف سيأتي بالتخصيص. المخصص عندنا هو الإجماع مع الزيادة، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد. يعني حديث أبي سعيد مع حديث أبي أمامة في مخرجيه، هذا يسمى بالتخصيص المتصل، لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة، وهذه مباحث أولية. قال: ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر. وهذا القول يصدق إذا ما قلنا بأن حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيد مخرجهما واحد، وإن اختلف الراوي وهو الصحابي، فإنها الرواية مع ضعفها فالمعتمد فيه على الإجماع. انتبه لهذا. يقول: من المخصصات المنفصلة حديث القيد هذا الذي جاء في حديث أبي أمامة من المخصصات المنفصلة، لكن بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الأصول، لأنهم اختلفوا في المخصص المنفصل في مثل هذا الباب. وعلى كل حال، من جهة المسألة ظاهرة عند من لا يفرق بين قليل الماء وكثيره، فإنه يقول إن حديث عبد الله بن عمر وهو حديث القلتين وإن كان عاما فإنه قد خصص بحديث أبي أمامة مع قوة الإجماع فيه، هذا الذي أراده. يقول: وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، لا ننظر إلى المخصص المتصل ولا المخصص المنفصل. قال: فتقرر بهذا أنه، طبعا المسألة مهمة جدا ولهذا يعني طول فيها، فنحن مفترض أن نفهمها ليس مجرد يعني تعليق عليها ونمشي. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، هذه المفهومية من جهة مفهوم المخالفة ومن جهة مفهوم العدد. نريد أن نفهم الآن ماذا يقصد بالمفهوم والقول فيه، لأن اختلفوا رحمهم الله تعالى في مسألة أصولية مهمة وهي دقيقة من مباحث العموم والمفهوم، وهي: المفهوم هل له عموم؟ أو يقولون: هل المفهوم لا عم له؟ ومقصودهم في هذا أن المفهوم هل هو عام فيما سوى المنطوق أو لا؟ فعندنا حديث: إذا بلغ الماء قلتين مثلا لم يحمل الخبث، هل يقتضي بهذه القاعدة أن ما دون قلتين يحمل الخبث مطلقا كما ناقش المصنف هنا، أو لا يلزم ذلك بل قد يحمل الخبث في بعض الصور ولا يحمله في أخرى؟ الأصوليون في حقيقة الأمر مختلفون جدا في هذا، والكلام في عموم المفهوم من فروع القول بحجيته، فمن يرى حجيته لا يبحث عن عموم المفهوم أو عدم عمومه. وكثر الكلام في هذه المسألة، أو يعني من أكثر من تكلم في المسألة من يجعل خلاف عاما في نوعي المفهوم، تجد هذا في مصطلح الغزالي وأحكام الآمدي والبحر المحيط وغيرها، بعضهم يجعله خاصا بمفهوم المخالفة كما يقرره الرازي مثلا في المحصول، وتراه عند الحنابلة في القواعد والفوائد. المفهوم في حقيقة الأمر لا يقتضي العموم فيما عدا المنطوق، هذا هو الصحيح، فلا يلزم أن يتحقق مقتضى المفهوم في جميع صور المسكوت عنه، وإنما اللازم تحققه في بعض الصور، هذا الذي يدور حوله القدنوجي رحمه الله، حتى تحصل المخالفة بين المسكوت عنه والمنطوق به في الحكم. وعلى هذا فإن المفهوم لا عموم له، بل يكفي ألا يكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفه في صورة هنا حصلت المخالفة. كيف نفهم هذا؟ عندنا الحديث الثاني وهو حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام. مفهوم المخالفة أيضا في قضية غير الماء، في غير الماء مثل الثوب والبدن والإناء وكل ما يتنجس، فهذا نقول المفهوم لا عموم له، ومعنى هذا فليس لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس، وهذا مما يقرر لك هذه المسألة، وإن كانت هذه المسألة يعني كما ترون طويلة، لكن سألخص لكم إن شاء الله تعالى عند كلامه على هذا المعنى. أيضا
تجد أن الأصوليين اختلفوا في مفهوم العدد، وإن كان الجمهور على أنه حجة. من المفاهيم مفاهيم المفهوم العدد، فالجمهور على أن مفهوم العدد محتج به. كيف نطبق هذا على هذه المسألة؟ طبقه الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل وفي الكتب التي أحال عليها المصنف رحمه الله تعالى. في حقيقة الأمر أن الماء إذا خالطت قياسة وتغير بها طعمه أو ريحه أو لونه فإنه ينجس، سواء كان قليلا أم كثيرا. وهذا هو الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وعامة العلماء بعده، حتى أنه قال أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. الشوكاني قطع بهذا الإجماع رحمه الله كما في نيل الأوطار. ومن الماء ما خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، وهذه هي شائكة المسائل. طائفة من أهل العلم يقول لا ينجس الماء بما لاقاه إلا إذا تغير، سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا القول هو مذهب إمام مالك رحمه الله، بل إن الغزالي لما بحث هذه المسألة في إحيائه طول فيها أيضا، تكلم بكلام يستحسن الرجوع إليه. تمنى يعني لم أجد وقتا في نصه لكم، وعلى كل حال أمر سهل. فالذي هو مستحضر منه أن الغزالي يتمنى وود لو كان مذهب الشافعي الذي يتابعه هو كمذهب مالك، فإنه أوفق للشريعة وأسمح مع شدة حاجة الناس إلى الماء وعموم البلوى به. ولو كان الماء ينجس في هذه الصور التي يذكرها، مثل يعني هذا ربما بعض الألفاظ تكون زائدة مني، لو كان هذا التنجيس الذي يحصل في هذه الصور التي يذكرها مثل أبي حنيفة أو مثل الحنفية ومثل الشافعية ومثل الحنابلة، كانت صحيحة، كانت مبينة في الشريعة موافقة لسماحتها. وعلى هذا فالقول الثاني أن الماء ينجس القليل ينجس قليلا كان ينجس القليل منه بما لاقاه من النجاسة، وإن لم تتغير أحد أوصافه أو لم تتغير أوصافه. فإذا وقعت نجاسة في ماء قليل لم تؤثر فيه، فإنهم يقولون لا، هذا ماء نجس. هذا مذهب المنسوب للجمهور، مذهب الحنفية الشافعية الحنابلة، وإن كان اختلافهم في غاية من التنافر في مسألة تحديد القليل أو تحديد القلتين. ومعلوم أن مالك رحمه الله تعالى احتج بظواهر النصوص التي دلت على بقاء الماء على أصل خلقته، ومنها حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذا الماء ولم يفرق بين القليل والكثير عليه الصلاة والسلام. وما ادعي من أنه مخصوص بأدلة كثيرة مثل حديث القلتين والأحاديث الأخرى التي سيذكر المصنف بعضها، هذا لا يقوى على تخصيصه. وعلى هذا فأدلة أصحاب القول الثاني هو الحديث الذي ندور حوله، وهو حديث الماء قلتين. هذا الذي أراد أن يدخل فيه المصنف رحمه الله في قضية مباحث العموم والتخصيص المنفصل والتخصيص المنفصل. ثم إنه لضرورة الأمر رجع إلى القول في مسألة تحديد القلة لا القلة، القليل مطلقا. فيقول وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله وأصحابه رحمهم الله، وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله. طبعا هو اقتصر على الشافعي ويضيف أبا حنيفة وأحمد فيما بعد، يقول: وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعماله بالنجاسة باستعماله، يعني أنها راجع إلى المكلف، إلى العبد. فإذا استعمل هذا الماء وغلب على ظنه أنه يستعمل نجاسة أعملنا هذه المظنة، أو غلب على ظنه أنه يستعمل ماء طهورا غلبنا هذه المظنة. يقول: والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. حكى هذا قال عن ابن عمر ومجاهد. قال: وقد روي أيضا عن الشافعية رحمهم الله والحنفية رحمهم الله وأحمد بن حنبل رحمه الله، ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، وأنا لا أدري ما يقصد بالرواية، هل عن ابن عمر ومجاهد أم عن هذه الأقوال في هذه المذاهب، والمذاهب مختلفة رحمهم الله لو ناقشنا كل مذهب برواياته والمتوسطين والمتقدمين فيه والروايات المختلفة فيه، فيحتاج إلى شهور حتى نقضي من هذه المسألة. يقول: فمذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم، لكن الجملة في مذاهب أتباع هؤلاء من الحنابلة والشافعية والحنفية أنهم يقولون بأن قليل إذا لاقته النجاسة فإنه ينجس وإن لم تتغير أوصافه، لكن مسألة تحديد القليل هي شائكة السائل، وهي التي يصدق عليها قول طائفة من الفقهاء الصلعاء ذات الوبر. يقول: واحتج أهل هذا المذهب وهم القائلون بعدم التفريق أو بالتفريق عفوا بين القليل والكثير بمثل قوله تعالى: والرجز فاهجر، وهذا استدلالهم به قليل جدا بالنظر إلى كتب الفقهاء رحمهم الله، لكن أكثر ما يستدلون به خبر الاستيقاظ، وهو يشير إلى حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا، وخبر البلوغ وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قالوا: أحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، وهو حديث أبي هريرة. يقول بعد ذلك: وهي جميعها في الصحيح، يعني في الصحيحين، هذه الأحاديث في الصحيحين، ولكنها لا تدل على المطلوب. لماذا؟ والحقيقة أن ابن القيم رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة في التهذيب بمناقشات طويلة، وأنها لا تفضي إلى هذا المطلوب الذي راموه، لأنه لم يأتي في شيء منها ذكر النجاسة ولا الخبث، ولا أن هذه العلة أنها من أجل النجاسة. يقول: ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما، كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم. لاحظ كيف أن الصديق حسن خان تبعا للشوكاني على ماذا يدورون، مع تسليمهم بضعف حديث أبي همامة يدورون على الإجماع، وأن الإجماع قيد هذه النصوص التي قد يظهر منها في مورد في طبعا في صور، فإنها مقيدة بهذه الرواية مع ما هو محكي من الإجماع كما هو ظاهر. يقول: على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو كونها. والجرم ماهية الشيء، كنه الشيء حقيقته أو بلونها أو بطعمها، مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن. والجرم وجه واحد بكسر الجيم، لا يصح قراءتها بالجرم ولا بالجرم، بل الأخير أبعد. ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة ينجس، لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة مثل الغائط أكرمكم الله، وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم، يعني مثل البول، لأنه قد يكون شبيها بماء صاف بصفائه كمن عندهم الصحة الجيدة في هذا الباب، فإنه يكون له ريح ولا لون له. يقول: فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه. ثم رجع إلى تحصيل الحاصل، وما أكثر ما يقع من المناظرات في العلم قبل تحصيل الحاصل والرجوع إليه. والحاصل أنهم إذا أرادوا بقولهم ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير، ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها، بلا فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه، إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا مظنة، وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة التي هي العلامة، فقط العلامة. ثم قال: ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنة في مثل هذا الموضع. وهذا ولله الحمد من أظهر ما يكون وأوضحه. وهو رحمه الله كما قلت لكم طول في هذه المسألة، لكن الذي أردت أن تفهمه هو مسألة العموم والمفهوم في حديث القلتين. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: حينئذ فلا مخالف من المذهبين. قال: بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجميع في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم. وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق، ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق، مما يدل على أن المسألة شائكة. ولكن لا بد أن تعلم أن هذا المذهب إذا أردت ضبطه وتحريره وتقريره، فنصيحتي لك أن تتقن مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، وتتقن صور الماء عنده وعند أصحابه وجماهير أصحابه، ثم بعد ذلك تنظر في الخلاف الواقع في المسألة بين أهل العلم. ولا شك أن مذهب مالك رحمه الله تعالى هو أدق المذاهب وأحسنها، حتى أن بعضهم كما ذكرت لكم مثل الغزالي، إذا راجعتم كلامه في إحياء علوم الدين، تمنى أن مذهب الشافعي كمذهبه، لأنها مسألة يضيق بها الأمر، يضيق بها الناس، وخصوصا مع قلة المياه وكثرة حاجة الناس للمياه كما هو معلوم. يقول: وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطال الكلام عليها في طيب النشر في المسائل العشر. وعلى كل حال، ثم أحالك إلى أيضا كتاب الفتح الرباني، وناقش مسألة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بما هو ولله الحمد ظاهر. ورجع مرة أخرى إلى الخلاف في مسألة العمل بالظن ومسألة القليل والكثير والخلاف فيها. قال: وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها أن الكثير هو المستبحر، قيل: ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، وقيل: ما كان مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك. وهذا ليس في المذاهب المختلفة، بل ربما يكون أحيانا في مذهب واحد. ولهذا تجد مثلا الشافعية إذا أتوا إلى القلتين يقولون 500 رطل في الأصح، ما فعل القاضي أبو شجاع في متنه لما ذكر هذه المسألة، قال هكذا، قال رحمه الله: والقلتان 500 رطل في الأصح. والأصح هذا عندهم معناه أن في المسألة خلاف في المذهب. قرأنا أيضا: وما فوق القلتين وما دونهما، وهي راجعة إلى ما تقدم من القليل والكثير. ثم ذكر أن الشافعي قدر الماء الذي لا ينجس بوجوع النجاسة فيه ما لم يتغير بالقلتين، وقدرهما بخمس قرب، هذا من الأقوال في مذهب الشافعي، وفسرها أصحابه ب500 رطل، وهذا الذي ذكرته لك من قول صاحب الغاية، يعني من قول أبي شجاع. وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحرك الآخر، والعشر في العشر، 10 أذرع يعني في 10 أذرع، كذا في المسوى شرح الموطأ. وقال في حجة الله البالغة، وهذا ذكرته لكم في الدرس الماضي: ومن لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما في ضبط الماء الكثير كالمالكية والرخصة في آبار الفلوات من نحو أبعار الإبل، انتهى. ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق بين ما دون القلتين إلى آخر كلامه. طيب، نأخذ في هذا المجلس ما تيسر أيضا، بارك الله فضلا.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. بسم الله
نعم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الماتن رحمه الله تعالى: ومتحرك وساكن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهير به حالة، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وفي لفظ للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي لفظ للترمذي: ثم يتوضأ منه. وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، والنهي عن مجموع الأمرين. ولا يصح أن يقال إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز. فأفاد هذا أن الاغتسال والوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه، فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا، ثم يتوضأ منه. وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال: يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء، فإنه لا انغماس فيه، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء. فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات، فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن. ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك. وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع، والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب.
اي نعم، جعل الترقيم في آخر المبحث، لأن هذه المسألة كما قال هي المسألة الخامسة كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهي راجعة إلى من جهة العطف ومتحرك وساكن إلى قوله لا فرق، يعني سيكون ظاهر المتن حتى تفهم المسألة عند المصنف رحمه الله أنه لا فرق عنده في هذا الذي تقدم بين متحرك وساكن. لما قال ومتحرك وساكن هذا عطف على لا فرق، يعني لا فرق بين ماء متحرك وماء ساكن. وشرح المصنف أيضا هذه المسألة وعلق عليها، وسنعلق على المواطن التي تحتاج إلى تعليق. يقول: وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهير. الشيخ أحمد شاكر علق على هذه اللفظة بأنه كذا في الأصل، ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن، إنما ورد النهي عن الانغماس فيه للجنب كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه. وفرق كبير بينهما، بل في الحديث التصريح بالتطهير به بالتناول كما في كلام أبي هريرة، هكذا قال الشيخ أحمد شاكر، وهذا التنبيه الحمد لله ظاهر. يقول: به حاله، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه مطهرا بمجرد تحركه. أبي هريرة عند مسلم في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وفي لفظ أحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وفي لفظ للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي لفظ للترمذي ثم يتوضأ منه. وغير هذه الروايات التي تفيد مجموعها النهي. لاحظ هنا يعني سنجلس للمسألة قليلا من أجل أن تفهموا أثر النحو وعلم العربية في فهم نصوص الكتاب والسنة. يقول وغير هذه الروايات التي تفيد بمجموع أو يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، والنهي عن مجموع الأمرين، وسنرجع لها بعد أن نكمل هذا الكلام على هذه الأحاديث. ولا يصح أن يقال إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز. فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه. عند قوله يحتال علق القاسمي بقوله فعليه أن يحتال محل نظر، وأراه نزعة فقهانية أو فقهانية. على كل حال هذا من المقالات التي قالها الشيخ رحمه الله يعني القنوجي. ثم قال وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا، وهذا الفهم أصح من الاحتيال الذي تقدم، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لا انغماس فيه، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء. فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به. علق الشيخ أحمد شاكر من أجل أن ننتهي من التعليقات هذه بقوله هذا لا يطابق معنى الحديث، وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والنجس، وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم. وعلى هذا فما قرره أبو هريرة وعمل به أولى بالصواب الفهم من الاحتيال الذي أشار إليه المصنف. ثم نرجع بعد ذلك إلى قول الجمهور، لكن الذي أريدك الآن أن تفهمه أن الحديث هنا واحد، وهو لا يبولن باختلاف رواياته لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل النهي هنا عن مجموع الأمرين أو النهي عن كل واحد منهما على انفراده؟ وما سبب هذا الخلف بين العلماء رحمهم الله تعالى؟ الخلف في هذا وسببه راجع إلى الوجه الإعرابي وما يرجع إلى أصح الروايات، ما يرجع إلى أصح الروايات في قوله يغتسل أو يغتسل أو يغتسل. إذا نظرت إلى العلامة القرطبي رحمه الله يعني أبو العباس شارح مسلم يقول بأن الرواية الصحيحة هي يغتسل برفع اللام، ولا يجوز النصب أن يقول يغتسل، والجزم ليس بشيء. ثم شرح هذا المعنى لأنه بيّن أنه لا يجوز النصب لأنه لا ينصب بإضمار إن بعد ثم.
ماذا قال ذلك؟
إني وقت لي سليكا ثم أعقله كالثور تضرب لما عافت البقر. وهذا المناقشات ما أدري هل تروق لكم أو ما تروق لكم، الله أعلم. ثانيا قال وأما الجزم ثم يغتسل بالعطف على لا يبولن فليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن، لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، أو عطف فعل على فعل لا جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما. ابن مالك رحمه الله النحوي صاحب الخلاصة والألفية والتسهيل يرى جواز الأوجه الثلاثة. الرفع هذا لا إشكال فيه على ما قرره القرطبي، وهذا على تقدير ثم هو يغتسل فيه، والجزم على ما تقدم من الإشارة في كلام القرطبي، الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا، والعرب لا تمنع من هذا، والتي هي للنهي، وإنما بني على الفتح لتوكيده بالنون. ومعلوم أن الفعل المضارع المؤكد بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة يبنى على الفتح. يقول: والنصب على إضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع، وشاهده يعني شاهد هذا ما ذكرته لكم قبل قليل، قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور تضرب لما عافت البقر. فابن مالك يرى جواز الأمرين، وعلى هذا لا بأس نأخذ كلام النووي، لأنه تلميذ ابن مالك، ماذا يرى في كلام شيخه. النووي منع النصب، لماذا؟ لأنه يرى أن المعنى يكون فاسدا، لأن النصب على ما يرى يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا ليس بصحيح. كلام النووي رحمه الله في مخالفته لشيخه ابن مالك ليس بمتجه، والمسألة هي طويلة. وعلى كل حال أرجح الأقوال الذي يشهد له الدرس النحوي هو قول ابن مالك رحمه الله على جواز الأمور الثلاثة. لكن ما علل به النووي رحمه الله من منع النصب هذا ليس فيه تلك القوة، والصنعاني رحمه الله لما أتى إلى هذه المسألة يقول: والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو النهي عن الجمع بين البول ثم الاغتسال منه، سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك لأن ثم تفيد ما يفيده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب، ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري، لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخاري. ثم رواية أبي داود بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، تفيد النهي عن كل واحد على انفراده. وعلى كل حال هذه المسألة أيضا طويلة عندهم رحمهم الله تعالى، وما قرره الصنعاني رحمه الله تبعا لجواز ما جوزه ابن مالك عليه رحمة الله ظاهر في المعنى. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التطهر بالماء الراكد كما هو ظاهر القول المصنف، لأنه قال: لا يغتسل أحدكم. لكن هذا الفهم لا يتجه، لأن الصحابة رضي الله عنهم والذين سمعوا الحديث لم يفهموا هذا، ولو فهموه ما سألوا أبا هريرة رضي الله عنه حين قالوا له: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. فإنه أجاز التطهر من هذا الماء، ولا شك أن فقههم وفهمهم أولى لنا من فقهنا وفهمنا لأنفسنا. وعلى هذا فإنه محمول على مسألة ما أشار إليه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله من الحمل على مسألة الاستخباث ليس إلا. الجمهور كما يقول المصنف يقول: وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات، فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن، ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك، وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا الإجماع، والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا. وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب. لا، بل الراجح خلاف ما قرره الشارح رحمه الله تعالى، وهو أن الحل لهذا الأمر هو أن يتناول الماء تناولا، وأما الانغماس في الماء الدائم من أجل الاغتسال فيه هذا لا يجوز لهذه الروايات التي تقدمت معنا. وهل يرتفع حدثه؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن حدثه مرتفع، لأن الجهة مفكة، وأنتم ترون، وبإمكانكم أن تراسلوني إذا كنتم تريدون فقط القراءة والتعليق على بعض المسائل، أما إذا أردتم فهم الروضة فلن تفهم إلا على ما فعلناه في هذا الدرس وفي هذه الجلسة وما فيها من المناقشات والمناظرات. وفي ظني أيضا أنكم ولله الحمد أخذتم متونا أخرى في الفقه، تكون تصور المسائل معكم فيها ظاهرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بل أكرر على أنه إذا درس الكتاب على هذه الصورة وإن لم ينتهى منه فإنه سيقاس عليه غيره إن شاء الله تعالى. أنتم تسمعونني؟
نعم.
خرجت. طيب، الله يحفظكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك
وفيكم، بارك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.